الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال رحمه الله تعالى: وبالتقاء الختانين كذلك من موجبات الغسل التقاء الختانين. والختانان هما موضع ختن الذكر والأنثى، وموضع ختان الذكر معلوم، وموضع ختان المرأة، فموضع ختان الذكر هو الحشفة الزائدة التي تقطع، الجلدة التي تكون أسفل الحشفة فتظهر الحشفة. وختان المرأة كذلك ما يكون من جلدة زائدة تقص، وهكذا يؤخذ إذا زاد شيء من البظر، إذا زاد شيء من البظر وهو شيء ناتئ يكون في طرف فرج المرأة من أعلى يختن. وعلى هذا فلا إشكال فيما ذكره بعض أهل العلم من أن ختان الرجل والمرأة لا يمكن أن يلتقيان، وهذا ليس بصحيح، فإنه يلتقي لأن المقصود هو مكان الختن ولو لم يختن، المقصود مكان الختن ولو لم يختن، لأن بعض النساء ربما ما تحتاج إلى ختن أو ربما ما اختتنت، فإن المراد هو الالتقاء. وبهذا نعلم أن موضع الختان عند المرأة في موضعين ليس في موضع واحد، في موضعين: موضع الذي هو البظر، وهذا في الغالب يحصل فيه الالتقاء، ويكون الالتقاء الشرعي المراد الذي يوجب الغسل كما قال العلماء هو تغييب الحشفة أي الجلدة الزائدة، بهذا يجب الغسل، فإذا لم تغب فإنه لا يجب الغسل. والمراد من ذكر هذه التفاصيل معرفة الحكم الشرعي، ولأجل هذا ذكر العلماء ذلك. فعندنا الآن في هذا ثلاثة مسائل: المسألة الأولى ما هو الحد الذي يوجب الغسل في الالتقاء؟ قلنا الحد الذي يوجب الغسل في الالتقاء هو تغييب الحشفة، هو تغييب الحشفة ولو لم يحصل إيلاج كامل. والمسألة الثانية هي: هل من شرط الالتقاء حصول المراد بالتقاء الختان وجود الختان؟ هل الشرط من التقاء الختانين وجود الختان؟ الجواب لا، ليس من شرطه وجود الختان، ولكن المقصود موضع الختان، المقصود موضع الختان. وعلمنا أن موضع الختان عند المرأة موضعين. والمسألة الثالثة هو أن هذا الحديث أفاد مشروعية ختان المرأة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد جاءت أحاديث صريحة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه ألا تنهك. وإن كان هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، لكن يغني عن هذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طيب، فإنه ذكر الختانين، وهذا يدل على وجود الختان في الذكر وفي الأنثى. فإن قال القائل هذا من باب التغليب كما يقول القائل القمران ويريد الشمس والقمر والعمران والمراد به أبو بكر وعمر، وليس هذا من باب إثبات الختان، فالجواب أنه لا يقال كذلك إلا في اشتراك في صفات، فلم يقل للشمس والقمر قمران إلا وهما اشتركا بأكثر الصفات، ولم يقل لأبي بكر وعمر العمران إلا وهما اشتركا بأكثر الصفات، وهكذا لم يقل الختانان إلا وهما اشتركا في هذه الصفات. والأصل بقاء الحقيقة اللغوية على ظاهرها، ومن نفاها وادعى غيرها فعليه الدليل. فمن قال مثلا المراد الشمس والقمر، يوجد دليل في تسمية الشمس شمس وتسمية أبي بكر أبي بكر، لكن ما هو الدليل على أن هذا ينفي وجود الختان؟ لا دليل لذلك. وهكذا كذلك أن الصحيح في حال المرأة التفصيل، فمن النساء من تحتاج إلى ختم ولا بد، لأنه ربما يكون هذا الموضع الذي يحتاج إلى ختم فيه زيادة شنيعة يؤذيها وكذلك يضرها ويهيجها، ففيه أذية وفيه ضرر وفيه تهيج. فلأجل هذا كانت هذه السنة النبوية في ختان المرأة، فلأجل هذا كله كان الصحيح من أقوال أهل العلم إثبات الختان. طيب، قال رحمه الله: ودليل ذلك، أشار في الشرح إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي قوله: إذا جلس بين شعاب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وهكذا جاء كذلك: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فمثل هذا يدل على هذا المعنى، ألا وهو أن التقاء الختانين يوجب الغسل، التقاء الختانين يوجب الغسل. وفي حديث أبي موسى عن عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعابه الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا لفظ أبي موسى في صحيح مسلم. وجاء كذلك من حديث عائشة عند الترمذي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقالت: فعملت أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاغتسلنا. وفي هذا دليل إثبات التقاء الختانين. والفرق بين هذا والذي قبله أنه لو حصل الالتقاء ولو لم يحصل الإنزال فإنه يجب الغسل، لو حصل الالتقاء ولم يحصل الإنزال فإنه يجب الغسل، يجب على الذكر أن يغتسل والأنثى كذلك، الرجل والمرأة. وفي الأول إذا حصل الإنزال ولو بغير جماع فإنه يكون كذلك الغسل. قال: وبالحيض كذلك من موجبات الغسل الحيض، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأفاد ذلك أن الحائض لابد أن تتطهر إذا طهرت من حيضها، فمن موجبات الغسل الحيض، فإذا وقع الحيض وطهرت فإنها لا تصلي إلا ولا يأتيها زوجها إلا باغتسال، لابد لها من الاغتسال. وهكذا النفاس، وجاءت أحاديث كثيرة ومر معنا بعضها في أن الحائض كذلك تغتسل، منه ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: إذا أقبلت الحيضة فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي. فهذا يدل على الأمر بالاغتسال إذا ذهب الحيض أي المرأة، فمن موجبات الغسل الحيض. وهكذا كذلك النفاس، والنفاس حكمه كحكم الحيض، حكم النفاس كحكم الحيض بإجماع أهل العلم، فهو مثل الحيض في موجب الغسل. قال رحمه الله: وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالاحتلام مع وجود بلل. وهذا الموجب الخامس من موجبات الغسل، وهو في الحقيقة يدخل في الموجب الأول، لأن الاحتلام هو خروج المني، لكن كأن المؤلف رحمه الله يرى في هذه المسألة أن الاحتلام قد يجد أو يوجد بدون إنزال. والصحيح في هذه المسألة التفصيل، ذلك أن من احتلم واستيقن الاحتلام فإنه إذا لم يجد البلل الصحيح أنه يغتسل. إذا استيقن الاحتلام ولم يجد البلل فإنه يغتسل، وإذا شك في الاحتلام فإنه لا يغتسل حتى يرى البلل. والدليل على هذا التفصيل، أولا القاعدة الشرعية العامة اليقين لا يزول بالشك، فإنه إذا ثبت عنده الاحتلام وجب عليه الغسل، وأما عدم وجود أثر هذا الاحتلام فإنه لا مانع أن يذهب، خصوصا إذا كان في بلد حارة فإن الاحتلام أو أثر الاحتلام قد يجف، فإذا جف لن يرى أثره، لن يرى أثره، والناس لا يستوون في الماء الخارج، فمنهم من لمائه الخارج رائحة مميزة لا يمكن أن تضيع، ومن الناس من له ليس رائحة ضعيفة تضيع، خصوصا مع اجتماع رطوبة أخرى من عرق أو غيره فإنه لا يستطيع أن يميز، الحال كذلك. فإذا استيقن بثبوت الاحتلام فإنه يغتسل لعموم الأدلة، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها بالشرح. وأما الثاني أنه إذا ذكر إذا شك فالعبرة بوجود البلل، لما جاء من حديث عائشة وأشار إليه المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. فإن قال قائل هذا الحديث دل على أن من احتلم لا يغتسل، الجواب أن هذا الحديث جاء في محل الشك، جاء في محل الشك، فإذا جاء في محل الشك فإنه يكون على أصل اليقين، أي يؤخذ بأصل اليقين، وهو أن من استيقن الاحتلام فيبقى على حكم الاحتلام، مع التنبيه أن هذا الحديث بهذه الرواية فيه ضعف، وقد أشار الترمذي رحمه الله تعالى إلى ذلك في سننه، فإنه بعد أن ذكر الحديث أشار إلى ذلك بأن في إسناد محمد بن كثير ضعفه أحمد وغيره، وهكذا كذلك قال الهيثمي إسحاق لم يسمع من أم سليم. طيب، لكن يغني عنه ما جاء كذلك، وإن كان جاء معناه من حديث أم سلمة أن أم سليم، لكن يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم بهذا المعنى، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، لأن المرأة قد تشك في الاحتلام فإذا شكت فذاك، فإذا لم تشك واستيقنت وشكت في ذهاب البلل بحر أو برطوبة ثوب أو بغير ذلك، فما دامت مستيقنة أو ما دام الرجل مستيقنا بوجود الاحتلام فإنه يغتسل. فإذا الخلاصة نخلص بأن الاحتلام مع وجود البلل عند الشك في الاحتلام يوجب الغسل، وما عدم وجود البلل واستيقان الاحتلام ووجود مظنة خفاء هذا البلل بسبب من الأسباب فإنه كذلك يغتسل. وأما إذا غلب على ظن الاحتلام ولم يجد البلل ولا يوجد عنده أبدا ما يشككه في أمر البلل، بل هو يعلم أنه لو كان الاحتلام حقيقيا موجودا لوجد البلل أو لوجد ما يدل على البلل، فعدم وجود البلل شككه بالاحتلام، فعند ذلك لا يغتسل حتى يرى البلل. طيب، فهذه ثلاثة مسائل في مسألة الاحتلام. قال رحمه الله تعالى وبالموت كذلك، بالموت يجب الاغتسال، ودليل ذلك أحاديث كثيرة وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض هذه الأحاديث، منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمره غسل ابنته زينب رضي الله عنها وأرضاها، وهكذا كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح والأول كذلك في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسله، وهذا مما أجمع عليه المسلمون أن الميت إذا مات يجب غسله إلا إذا صار في غسله مشقة ويتعذر غسله، مثل المحروق، فبعض من يصاب أو يموت بالحريق لا يستطاع غسله لأن إصابة الماء عليه يفري الجلد، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترك ولا يغسل. فهل يكون له التيمم أو لا يكون؟ إن كان قد استطاعوا ذلك فإنهم يفعلون ذلك، وإذا لم يستطيعوا وكان هذا كذلك مما يشك فإنه يدفن على هيئته، فإنه يدفن على هيئته. وهكذا كذلك مما يستثنى في هذا الموضع الشهيد، فالشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، في القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. وأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة على بعض الشهداء الذين قتلوا في أرض القتال فإنه ثبت صلاته عليهم بعد دفنهم، أما قبل دفنهم فلم يأتي حديث صحيح صريح يدل على تغسيلهم أو على الصلاة عليهم، ومسألة التغسيل أوكد من مسألة الصلاة. وهكذا كذلك قال رحمه الله وبالإسلام، أي من موجبات الغسل الإسلام، أي أن من أسلم فإنه يغتسل. وأشار رحمه الله تعالى في شرحه إلى عدة أحاديث، ومنها ما ذكره رحمه الله في حديث أبي هريرة أن تمامة حين أسلم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهب به إلى حائط بني فلان وأن يغتسل. وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها الكلام الواردة في هذا لكن بمجموعها فيها ما هو صحيح يدل على هذا المقصود، وقد أشار رحمه الله الشارح بالشرح إلى هذا المعنى، فأشار إلى قصة ثمامة حين أسلم، وأشار كذلك إلى قصة وادلة ابن الأسقع، وكل القصتين وإن كان فيها كلام لكن بمجموعها إن شاء الله يثبت هذا الحكم. هذه سبعة أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله هي من موجبات الغسل، وبهذا نكتفي ونكمل إن شاء الله ما تبقى في درس اللاحق، وإلى هنا والحمد.